رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في 4 مواطن. هذا الموطن الذي نحن بصدد شرحه هو آخرها، وهو في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وستأتينا إشارة وموضع في علاقة هذا الحديث بالاعتصام بالكتاب والسنة. الموطن الأول ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة تحت حديث رقم 1196، وبوب عليه بقوله: باب فضل ما بين القبر والمنبر. باب فضل ما بين القبر والمنبر. وهذا التبويب يتطلب منا كلمة فيها شيء من طول، بل عليها مدار شرح الحديث، أو قل في الجزء المهم من الحديث. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، أو قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ في الرواية وردت اللفظتان، ولم تثبت إلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن رواه كما عند جمع من العلماء كأحمد والطحاوي وأبي يعلى والعقيلي في الضعفاء، روى الحديث بلفظة ما بين قبري، فهذا تصريف، هذا تصرف في المعنى، هذا رواية للحديث بالمعنى، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اختصر عليه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم إنما هو ما بين بيتي ومنبري. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا ولم يكن قبره معروفا، وأن الصحابة اختلفوا رضوان الله تعالى عليهم لما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ماذا يفعلون معه، وأين يدفنونه، وكيف يغسلونه، وكيف يصلون عليه. بعضهم كعمر أنكر وفاته صلى الله عليه وسلم، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند ربه ثم يعود. عمر رضي الله تعالى عنه قوي وشجاع، وأبو بكر قوي وشجاع، إلا أن عمر يغلب أبا بكر في القوة، وأبو بكر يغلب عمر في الشجاعة. هذه المواقف الصعبة تحتاج إلى قلوب شجاعة. فلما سمع أبو بكر من عمر ما سمع، قام بالناس خطيبا وقال وتلا قول الله عز وجل: أفإن مات أو قتل، فالله عز وجل يقول أفإن مات أو قتل، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، فالنبي سيموت، وقال من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا من الردود الحسنة على الكبراء والفضلاء، لما يقع بينهم خلاف يرد بأسلوب يتعرض للقول ولا يتعرض للقائل، ويأتي بالدلائل على صحة ما يقول وعلى خطأ قول المخالف. فهذا تضمن تحصيل حاصل للرد، تضمن الرد على عمر دون أن يتعرض لشخصه. ثم وقع خلاف بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كيف يغسلونه، فرأوا أن يغسلوه دون أن يجردوه من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة من الشهداء، والشهداء لا يجردون، ورأوا أن يصلوا عليه فرادى، فصلى عليه الرجال والنساء والأطفال فرادى، يدخلون يصلون ثم يخرجون. ثم لما جاء موضع الدفن قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه، خصيصة بالأنبياء، أن الأنبياء لا يدفنون إلا في المكان الذي يقبضون فيه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته استأذن من سائر أزواجه أن يطبب في بيت عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم راقدا على سرير في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومات وهو على ذاك السرير. فلما أخبرهم أبو بكر بأن الأنبياء يدفنون مكان يقبضون، فنزع ذاك السرير وأتي بأبي طيبة الحجام الأنصاري، وكان أبو طيبة رضي الله تعالى عنه ممن يلحد، فألحد القبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة، فالنبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا، وجل الناس اليوم يدفنون شقا ولا يلحدون، واللحد أن تصنع حفرة من الجهة القبلة، جهة القبلة في داخل الحفرة، في عمق الحفرة تصنع حفرة في داخلها ويوضع الميت فيها، فهذا هو اللحد، وهذا الأستر، وهذا الأبعد عن أن تنال الميت الهوام. لكن لو شققت الأرض ولا سيما إن لم تعمق، فسرعان ما تدخل الهوام وتأكل الإنسان. والأنبياء منزهون عن ذلك، أنا أتكلم هذا من باب الاستطراد، الأنبياء منزهون، الأرض لا تأكلهم، أحياء عند الله سبحانه وتعالى، يصلون في قبورهم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جمعها الإمام البيهقي في جزء مطبوع سماه حياة الأنبياء في قبورهم، وحياتهم حياة خاصة برزخية عند الله لا صلة لها بحياة البشر، وكذلك حياة الشهداء. ولذا قال الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم يعلقون أي يأكلون عن الشهداء وأرواحهم في حواصل طيور خضر تعلق أي تأكل من ثمر الجنة، فهذه حياة برزخية لا صلة لها بالحياة الدنيوية، وهي أرفع قدرا وأوسع مساحة ومكانا وأعظم شأنا من هذه الحياة. والفرق بينها وبين الحياة الدنيا من حيث السعة كالفرق بين الحياة الدنيا وحياة الجنين في بطن أمه، فحياة البرزخ حياة داحبة واسعة، فإياك يا عبد الله أن تظن أن الإنسان إن مات فنية، وإنما إن مات الإنسان إنما تحررت روحه من هذا السجن الذي قد سجنت فيه هذه الروح وهو البدن. فمعنى أن يموت الإنسان أن تفارق الروح السجن أي البدن فتعيش في عالم آخر، عالم يخالف تماما في أصوله وقواعده وحركته هذا العالم، وبيننا وبينهم برزخ لا يمكن لأحد أن يدرك تلك الحياة بعقله ولا برأيه، إلا أن يذهب إنسان منا إلى تلك الحياة ثم يعود، فحينئذ نقبل خبرا عن تلك الحياة، وهذا أمر مستحيل، فلم يبقى أمامنا إلا النص الصحيح الصريح، فلا نؤمن بشيء من هذا الغيب على وجه فيه تفصيل إلا إن جاء من خبر فيه عصمة من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أعود لأحصل ما أريد بعد هذا الاستطراد. فلما وقع خلاف بين الأصحاب في طريقة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفزع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحتجاج بمثل هذا الحديث، فإنه لو كان مرويا بصيغة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لكان دليلا صريحا واضحا جليا في قطع ما ورد بينهم من نزاع. فلما لم يحتجوا به واحتج أبو بكر بحديث آخر دل على أن المحفوظ في ذاك الزمان والمطروق إلى أسماع أهل الشام من فقهاء وعلماء الصحابة الأعيان رضوان الله تعالى عليهم جميعا إلى يوم الدين، إنما هو لفظ ما بين بيتي ومنبري وليس لفظ ما بين قبري ومنبري. نعم وردت روايات كثيرة، منها مثلا ما عند الطبراني ما بين مصلاي وحجرتي روضة رياض الجنة، إلا أن هذا الحديث لم يثبت، وهو عن أبي سعيد الخدري، وفيه بكر بن سهل وعبد الله بن لهيعة وكلاهما مغموز فيهما، فلم يثبت الحديث بهذا اللفظ، بل ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ ما بين بيت عائشة ومنبري ترعة من ترع الجنة. وهذا الحديث فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر، ومن المعلوم أن عبد الله المكبر ضعيف، وأن أخاه المصغر عبيد الله بن عمر العمري إنما هو من الثقات ممن أخرج له الشيخان. فرفضة ما بين بيت عائشة ومنبري كذلك لفظة لم تصح ولم تثبت، وإن كان المراد من هذا الحديث خاصة ما بين بيتي، إنما المراد من بيته صلى الله عليه وسلم تلك الحجر المتلاصقة وعددها تسع، وهي بجانب بعضها بعضا لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصاها من ناحية الشرق بيت عائشة وهو الذي يطل على المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن تسع، وكان لكل واحدة منهن رضوان الله تعالى عليهن حجرة وبيت خاص بها، وكانت تسعة من النسوة حجراتهن لاصقة بعضها ببعض بجانب مسجده صلى الله عليه وسلم، إلا بيت صفية وأخرى من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذان البيتان بعيدين عن الحجرات. وتعلمون جميعا قول النبي لذاك الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع امرأة بليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوصلها إلى بيتها، قال لذاك الرجل إنها صفية، رحمة به مخافة أن يحوم في قلبه شيء قد يوصله والعياذ بالله تعالى إلى الكفر. ولذا اتقاء الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهذا أمر ليس خاصا بالطعام، وإنما هو أيضا قد يكون شاملا للأماكن التي يتغشها الإنسان والأماكن التي يقف فيها مع النسوان، أو بأن وضع نفسه في مكان فيه شبهة فالواجب على الإنسان أن يبين، أو قد تطرأ الشبهة على بعض الناس فالواجب على الإنسان البيان. أعود إلى ترجمة البخاري لأتقدم خطوة أخرى للأمام وأبين معنى مهما في الحديث وقع فيه خلاف بين الشراح. الإمام البخاري في الموطن الأول برقم 1196 قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح القبر هو البيت، فأورد القبر في التبويب وأورد تحته في الحديث في الرواية ما بين بيتي، فبوب شارحا إيش؟ شارحا الحديث، لأن للنبي عدة بيوت، أي بيت المراد؟ ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة، أي بيت المراد؟ بيت عائشة من جهة الشرق، جهة المدينة في شرق المسجد النبوي. فأفادنا رحمه الله في التبويب شيئا فأخذ الصواب في الحالتين، في الشرح من جهة وفي الرواية من جهة، فالحديث من حيث الرواية لم يثبت إلا بلفظة ما بين بيتي، أما بالنسبة للفظ ما بين قبري فهذا لم يثبت ولم يصح، إلا أن معناه صحيح الآن بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، فأصبح المعنى صحيح. حتى رواية عبد الله بن عمر العمري من حديث ابن عمر التي فيها ما بين حجرة عائشة أو بيت عائشة إلى منبري، فهذا أيضا الرواية دراية مواقعا صحيحة، إلا أنها رواية لم تصح ولم تثبت، وهذا يدل على كذب ذاك الكذاب الأشر، ذاك الشيعي الخبيث الذي ألف كتابا دوخ أهل السنة المسمى بكتاب المراجعات وحشاه من الأباطيل، فإنه ذكر حديث عائشة في الفتن، ذكر حديث ابن عمر وفيه ذكر لعائشة رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، أشار إلى جهة المشرق، وفي رواية عند البخاري على زعمه وبعد قليل يظهر كذبه، قال أشار النبي إلى بيت عائشة وقال منها هنا يخرج قرن الشيطان، فهم يبغضون عائشة على هذه الرواية، وقال كذبا وزورا. أخرجها الإمام البخاري، وأخرج البخاري هذا الحديث في عدة مواطن وبوب عليه باب الفتنة من المشرق، وورد لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ناحية المشرق إلى نحو بيت عائشة، فهو الخبيث قاتله الله حذف كلمة نحو في الحديث الذي عند البخاري، فقال أخرج الإمام البخاري أنتم تطعنون في عائشة والبخاري يطعن في عائشة والرواة يطعنون في عائشة وابن عمر يطعن في عائشة، لأن ابن عمر يقول أشار النبي إلى بيت عائشة وقال منها هنا يخرج قرن الشيطان، الذي يقول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة لا يقول منها هنا يخرج قرن الشيطان، وإنما يخرج قرن الشيطان من جهة المشرق، وكلما أوغلت في جهة الشرق ازدادت الفتن وظهر قرن الشيطان وعلى رأس ذلك إيران، فهي رد عليه. فكلمة نحو، كلمة نحو التي في الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو بيت عائشة، أشار إلى نحو المشرق وقال منها هنا يخرج قرن الشيطان، فكلما أوغلت في المشرق ولا سيما إن وصلت إلى عراق العجم، فالعراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم، وعراق العجم موغلة في الشرق أكثر من إيغال عراق العرب في الشرق، فإن الفتن تزداد مع مضي الزمن. في كلام طويل بيناه وفصلناه في درسنا هذا لما شرحنا كتاب الفتن ولله الحمد والمنة، لكن أحببت أن أربط وأن أعيد تنبيه وتنويه على كذب ذاك الرجل بحديث ما بين منبري إلى ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة. تبقى مسألة مهمة، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة؟ ما بين منبري، ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة، ما معنى ذلك؟ هل نأخذ هذا على ظاهره وأن هذه القطعة من قطع الجنة، هذا المكان من قطع الجنة؟ وإذا فعلنا ذلك فهل هو قطعة من قطع الجنة في الابتداء أم أنه قطعة من قطع الجنة في الانتهاء، أم أن المراد أن الأعمال تغرس في هذا المحل ليصل صاحبها إلى الجنة، فمن زرع عملا صالحا فإن هذا العمل يثمر إلى الجنة، فينبغي للعبد أن يتعاهد هذه القطعة وهي الروضة النبوية فيكثر من غشيانها ومن الصلاة فيها ومن قراءة القرآن ليكون مآله الجنة إن شاء الله. إن أثبتنا المعنى الأول فالمعنى الثاني تحصيل حاصل حاصل، تحصيل حاصل موجود. إذا كانت هي من الجنة فمن دخل الجنة فإن شاء الله تعالى يشتاق إليها ويكون دخوله الجنة الآني سببا لدخول الجنة الباقي، مثل هذه الحلقة، هذه حلقة من حلق الجنة، أي سبب من أسباب دخول الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال غير واحد جنة الدنيا جنة الذكر، حلقات الذكر والعلم، فمن دخلها دخل الجنة الثانية جنة الآخرة، ومن لم يدخلها يصعب عليه أن يدخل جنة الله في الآخرة. فمنهم من قال أن هذا المكان هو مكان غرس الأعمال الصالحة الموصلة إلى جنان الله يوم القيامة. نحن إن أثبتنا أن هذا المكان هو روضة من رياض الجنة فهذا المعنى يصبح من المتضمن تحصيل حاصل كما يقول علماؤنا رحمه الله تعالى. لهم كلام في شرح هذه القطعة من الحديث، وحصلت مناظرة جميلة بين ابن حزم وابن حجر. ابن حزم في كتابه الفصل يأبى بقوة أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن يكون المعنى أي روضة أي جنة حقيقية، قطعة حقيقية من الجنة، واعترض اعتراضا شديدا. وناقشه ابن حجر نقاشا سديدا ولم يستبعد أن تكون هذه القطعة هي قطعة في الجنة في الحقيقة، لكنهم رحمه الله تعالى ما فصلوا هل هذه القطعة في الجنة من الابتداء أو الانتهاء، وظاهر كلامهم أنها في الابتداء، والابتداء يحتاج إلى خبر، ولا يبعد عندي أن تكون في الانتهاء، وهذا يحتاج مني لتفصيل أفصله بعد أن أورد المناقشة والقيل والقال في المسألة، ثم أذكر لكم ما خطر وسنح في بال هذا العبد الضعيف الفقير. فإن كان هذا من عند الله كان صوابا فمن عند الله، وإن كان خطأ فأرجو الله أن يغفر لي وأن يرحمني وأن أكون أدور في فلك الأجر الواحد، والذي أطمع وأرجو من ربي أن أنال الأجرين. الإمام مالك رحمه الله نقل عنه ابن حجر وقوى نفسه بكلام الإمام مالك، والإمام مالك له هيبة وهيبته عظيمة وكلامه معتبر، فنقل عنه ابن حجر قوله: الحديث باق على ظاهره. إيش يعني باق على ظاهره؟ يعني ما بين بيتي إلى منبري روض من رياض الجنة على الله، هذا روض من رياض الجنة. يقول ابن حجر ينقل عن مالك يقول: الحديث باق على ظاهره، والروضة نقلت من الجنة وستعود إليها، وليست كسائر الأمكنة تفنى وتذهب. كلام مالك يشير إلى أنها في الابتداء من الجنة وفي الانتهاء في الجنة. نحن عندنا خبر أن الحجر الأسود نزل من الجنة كما عند الترمذي في الجامع بإسناد صحيح، وسودته خطايا بني آدم. سبحان الله، إذا كان الحجر أسود من خطايا بني آدم فما حال قلب العبد إذا أدمن الخطايا والغفلة؟ إذا كانت الحجر نزل أبيض من الثلج من الجنة فسودته خطايا بني آدم، هذا خبر. هل عندنا خبر أنه روضة من رياض الجنة كالحجر؟ الخبر الحجر حجر الأسود مصرح به أنه من الجنة أقوى من التصريح بالروضة، أقوى من التصريح بالروضة. وروضة من رياض الجنة يحتمل العمل، ويحتمل أن يكون روضة من رياض الجنة في شيء آخر. النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن السيحون والجحون والنيل والفرات من أنهار الجنة. إيش معنى السيحون والجحون؟ تعرفون أين السيحون والجحون؟ السيحون والجحون في أوزبكستان، السيحون والجحون في أوزبكستان، والنيل في مصر، الفرات في العراق، والنيل في مصر كما هو معلوم. طب ما معنى هذه الأنهار من الجنة؟ نوسع المعنى قليلا بالمناظرة التي أوردها ابن حجر. نقل كلام ابن حزم، طبعا ابن حجر وابن حزم ما التقيا، بينهما نحو 300 سنة، لكن ابن حجر ناظر ابن حزم بعد أن نقل كلامه فاعترض عليه. يقول ابن حزم رحمه الله: معادته أنه شديد في ألفاظه، حتى قالوا: سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان. لسانه شديد، كلمات الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم جميل، قال: لم يأخذ بسياسة العلم. يا ليته أخذ بسياسة العلم، يعني نشر العلم يحتاج للسياسة، الذي يجلس وينشر العلم يحتاج أن يصبر على الناس. لم يقل ابن حزم كذلك. خلاصة، يقول ابن حزم: ظن بعض الأغبياء، شديد الكلام، كلام مالك، الكلام هذا كلام مالك. فيقول ابن حزم: ظن بعض الأغبياء أن تلك الروضة قطعة منفصلة عن الجنة، وأن الأنهار سيحون وجيحون من نيل الفرات مهبطة من الجنة. ما عندنا نص هجلة، ما عندنا هبطت من الجنة، ولا عندنا نص؟ لا ما عندنا نص. النبي قال سيحون وجيحون من نيل الفرات من الجنة مهبطة من الجنة، عندنا نص مهبط من الجنة اللي هو إيش؟ الحجر، الحجر الأسود. وكذلك عندنا الركن اليماني، الركن الشامي الذي يسن أن يمسح، فهو يقوت من يقوت الجنة في الحديث. يقول وأن الأنهار سيحون وجيحون الفرات والنيل مهبط من الجنة، وهذا باطل، لأن الله يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لتضمأ فيها ولا تضحى. الجنة ما فيها تضحى ولا فيها تبرد ولا فيها حر ولا فيها جوع، وليكون حوالين في الروضة يجوع. فلو كانت الجنة هذا نقاش بالعزم، وقوف على ظاهر الألفاظ. وليست هذه صفات الأنهار المذكورة ولا الروضة، فصح أن قوله من الجنة إنما هو لفضلها، وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، وأن تلك الأنهار لطيبها وبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيب هذا يوم من أيام الجنة، وكما قيل في الضعن لأنه طيب قال إنها من دواب الجنة، وقد جاء أن حلق الذكر هي رياض الجنة. فإذا قوله إيش يقول ابن حزم؟ نلخص كلام ابن حزم بماذا؟ روضة من رياض الجنة أي هي من يعمل صالحا في مثل هذه الأماكن فهذا يوصله إلى الجنة. ولو قلنا إنها الجنة فللجنة صفات ذكرها الله تعطلت عن هذه الأمكنة، فهي محالا على رأيه ليست من الجنة. طيب ابن حجر ناقشه، نسمع كلام ابن حجر وننظر كيف العلماء يتعقب بعضهم بعضا، وكيف يفهمون الكلام، وكيف يقلبونه، وكيف يلقون الأضواء عليه. وهذا أمر مهم في هذه الأزمنة، ولسيما لطلبة العلم لكثرة الكتب وللثورة المعلوماتية الشديدة اليوم. فإذا لم يكن الإنسان راسخ نظر ذا فهم سديد وقدم راسخة يضل ويزن. يقول ابن حجر الآية لا تدل على قول ابن حزم، لأن تلك القطعة لما نزلت للأرض أعطيت أحكام أحكام الأرض، حكمها في الحال الآن حكم الأرض، لكن لما كانت في الجنة كانت أحكامها أحكام الجنة، ولما ترجع للجنة تكون أحكامها أحكام الجنة. فالقطعة الآن من الأرض، القطعة الآن من الأرض. فنقاش جميل وكلام سديد وجواب سديد. هذا لما كانت في الجنة كانت كما قلت يا ابن حزم، ولما ترجع للجنة تكون كما قلت يا ابن حزم. يقول بأن الآية لا تدل عليه، لأن تلك القطعة لما نزلت إلى الأرض أعطيت أحكامه، ومن ثم لو حلف داخلها أنه دخل الجنة حنث. لو رجل دخل الروضة وقال أنا والله دخلت الجنة، نقول له لا أنت ما دخلت الجنة لأنها انفكت عن الجنة فأعطيت غير أحكام الجنة. فنحن لو سألنا ابن حزم يحنث أو لا يحنث، هو يقول لا يحنث، هو يقول يحنث بناء على تخريج آخر، نقول يحنث ونحن نعتقد أنها منفصلة عن الجنة، أو الأسد عندي والأظهر لإعمال ظواهر الأدلة أنها تكون في الجنة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض كلها والأماكن كلها تتغير، فما الذي يمنع أن يكون هذه القطعة من الجنة؟ وما الذي يمنع أن تكون مكان النيل والفرات وسيحون وجيحون تكون في الجنة لما تبدل الأرض وتغير الأرض؟ ما الذي يمنعنا أن نبقي الكلام على ظاهره وأن نقول أن هذا المكان هو من الجنة وتأتينا ومضة؟ وينبغي أن ننظر إلى تتمة الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إيش النبي قال بعده في الحديث الذي معنا في حديث أبي هريرة؟ قال إيش؟ قال وإن منبري على إيش؟ على حوضي. إذن يريد النبي يقول إن منبري على حوضي بهذا الصدد ليدفع ذاك القول الذي يحصر أن المراد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن فقط العمل الصالح هو الموصل للجنة. طيب العمل الصالح موصل للجنة، صدق آمنا بهذا، لكن ليش النبي قال بعده وإن منبري، قال بعدها إيش في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، منبري على حوض. فلما تبدل الأرض غير الأرض يكون المنبر على الحوض، يكون المنبر على الحوض. إذن لابد من قوله ومنبري على حوض أن نفهم أن روضة من رياض الجنة هو مكان حقيقي وليس هو أمر مجازي يدل على مجرد العمل. لكن كيف نفهم هذا؟ هل هي قطعة جاءت من الجنة؟ والله هذا يحتاج لنقل. قطعة جاءت من الجنة، نحن قلنا الحجر الأسود النبي قال نزل من الجنة، نزل من الجنة. أما أن يقول سيحون وجحون من الجنة في المآل، لا يلزم أن يكون الأمر، لا يلزم أن يكون الأمر في الحال، ولا يلزم أن يكون أيضا أنها قطعة جيء بها من الجنة، لا يلزم هذا. ثم متى جيء بها؟ ومن المعلوم أن هذا المكان الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيه اختار، نعم الله اختاره، وكانت له ناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يبني مسجده في المكان الذي تبرك فيه ناقته، فبركت في المكان، وكان النبي يقول دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة إنها مأمورة. متى نزلت بنيت المسجد؟ مأمورة. إيش يعني مأمورة؟ يعني هذا يتلمس بهذه القرائن، يتلمس معاني. وفي هذا في الحقيقة يعني التقاء بين سنة الله في القدر وسنة الله في الشرع، وهذا الالتقاء يحتاج إلى تنظير، ويحتاج إلى نظرية متكاملة، ويحتاج إلى أن يخدم المسلمين وأن ينظروا إلى سنن الله في الكون كما ينظرون إلى سنن الله في الشرع، وأن لا يقفزوا على سنن الله ولا سيما الدعاء. وفما آفة من يتعجل في هذا الزمان إلا القفز عن سنن الله وعدم الالتفات إلى سنة الله في الكون في بعض المواطن التي ينبغي أن يلتفت إليها. هذا كلام يحتاج إلى نظرية متكاملة، ويحتاج إلى من ثمار هذه النظرية تحل إشكالات كثيرة في الإصلاح، وتحل إشكالات كثيرة في موضوع القضاء والقدر، ولها ثمرات وبركات، ويحوم ويهجم على النفس من سنوات فرعيات وجزئيات أتمنى لو أني دونتها حول هذا الخصوص، ولا سيما موضوع الفتن، فهو التقاء بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع في أشياء مهمة نحتاجها. نعود إلى ابن حجر وهو يناقش ابن حزم، يقول ومن ثم لو حلف داخلها أنه دخل الجنة حنث واعترى من بها الجوع ونحوه، ومجرد سلب ذلك عنها لا يقتضي سلب كونها من الجنة عنها، وفائدة كونها منها مع نفي أوصافها عنها غاية تشريف مسجده عليه السلام بأن فيه قطعة من نفس أرض الجنة. لكن نزلت هذه نحتاج إلى نص صريح، أصرح من نحتاج إلى نص أصرح من الذي معنا، نقول نزلت، لكن نقول هي لما تقوم القيامة وتبدل الأرض تكون هي من الجنة، هذا الذي يسمح في بالي، وهذا الذي يقوى عندي، وهذا الذي أراه، وهذا الذي وهذا المقدار من النص الذي أرى أنه يساعد عليه ظاهر النص. لم أجد من فصل هذا التفصيل، وجدت أن أسعد الناس وأن المتأخرين رددوا مع ابن حجر في مناقشته لابن حزم، رددوا معه كلامه هذا، وكاد أن يحصر كلام شراح في هذا المسلك وفي هذا المنهى. يقول وصح عن ابن عباس ومثله لا يقال من قبل الرأي، يعني فهو في حكم المرفوع أن الحجر نزل من الجنة ياقوت بيضاء. نعم حجر من الجنة. لو حللوا قطعة من الحجر أظنه أنه لن تكون فيه العناصر 114، أظن العناصر عددها 114. الآن خطر في بال القرآن عدد عناصره عدد صوره 114، إيش العلاقة؟ سنة الله في الكون والشرع، في لله أسرار عظيمة. شط فيها أهل الباطن وبقيت أسرارا يحتاج أن يكشف عنها أهل العلم ليردوا على أهل الباطن والباطل. قال: إن الحجر نزل من الجنة ياقوتة بيضاء، وأن الله غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، يعني ليكون الإيمان غيبيا لا عينيا، وأنه أنزل في محل الكعبة قبل وجودها ليتأنس به آدم وحرسه بصف من الملائكة لئلا ينظر الجن والإنس إليه لأنه من الجنة، ومن نظر إلى الجنة دخلها. فكما أن هذين من الجنة حقيقة ولا يمكن لابن حزم تأويلهما، فكذا ما نحن فيه وما زعمه في تلك الأنهار ليس بصحيح أيضا. ابن حزم يجمد على اللفظ، البقول سيحول الجحوم والنيل والفرات من الجنة، المراد يعني أن الماء طيب. ابن حزم في عادته يهجم على من يؤول مثل هذه التأويلات، هذا خروج عن ظاهر اللفظ، والأصل أن نبقى مع ظاهر اللفظ. يقول: وقوله كما تقول في اليوم الطيب لا دليل فيه، لأن الحقيقة في تلك المثل وما أشبهها من نحو الجنة تحت ظلال السيوف مستحيلة بخلاف ما نحن فيه. انتهى كلام. طيب، ماذا نستفيد من الحديث إذن الآن؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ إيش المعنى؟ قطعة حقيقية لا بد، لما تبدل الأرض غير الأرض السماوات لا بد أن يكون هذا المكان في الجنة. كيف؟ ما ندري، هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى. كما أن سيحون وجيحون والنيل والفرات لما تبدل الأرض غير الأرض تكون هذه الأماكن من الجنة، كيف لا ندري، لكن هذه الأماكن تكون هي الجنة. وعلى كلام ابن حجر رحمه الله، وأنا أقول إنه معتبر لكن يحتاج إلى قول بأنه أهبط من الجنة ونزل من الجنة لدليل أصرح، وهذا مفقود. ومع هذا فكلامه على قوله هذا أرجح من صنيع ابن حزم. وأما إن قلنا بكلام ابن حزم رحمه الله فكلامه تحصيل حاصل نحن نقول به، تحصيل حاصل نحن نقول به. إيش عندنا نقول بإيش؟ نحن نقول أنه ينبغي للعبد أن يكثر من العبادة والطاعة في ذاك المحل، في ذاك المكان، في الروضة النبوية، ينبغي أن يكثر من الصلاة فيها، بل ينبغي أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخص بعض الأمكنة في الروضة، وأن يتقصد الصلاة خلف بعض اسطوانات الروضة، كما ثبت من حديث يزيد بن أبي عبيد وهو في صحيح البخاري قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فيصلي عند الاسطوانة، اسطوانة في الروضة التي عند المصحف، كان بجانبها مصحف عثمان، كان المصحف بعدما أخذ من حفصة وضع في الروضة في المسجد. يقول: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف. تعرفون وين مصحف عثمان؟ يقولون أنه في أوزبكستان. زرنا المكان الذي في المصحف، المصحف كبير ورأيناه، ولي تحرير صلى الله عليه وسلم يعين في الرحلة التي ذهبت إليها كتبتها، وإن شاء الله الآن أبحث بحثا أرجو الله أن أوفق فيه إلى هل هذا المصحف هو مصحف عثمان بحق وحقيقة أم لا، وأتتبع المصحف من كيف نقل ومن أين أتي به إلى آخره. الشاهد في الحديث قال: فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت لأبا مسلم، يزيد يقول لسلامة، يقول يا أبا مسلم، لأن سلامة المكوع كنيته أبو مسلم، يقول يزيد: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة اللي في الروضة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فالنبي كان يتحرى الصلاة في هذا المكان، ليس في الروضة فقط، بل عند اسطوانة كانت تسمى اسطوانة المهاجرين. فقوله يتحرى الصلاة عندها هذا يخرج حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن مكانا له في الصلاة. المكان هذا كما أخرج الإمام ويصلي في مكان واحد، فكذلك مخرج من يصلي عند تلك الاسطوانة التي كانت تسمى اسطوانة المهاجرين. ففعله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر حقق لنا بعض مشايخنا أن هذه الاسطوانة هي المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين، وأنه روي عن عائشة قالت لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها إلى عبد الله بن الزبير فكان رضي الله تعالى عنه يكثر الصلاة عندها. ثم يقول ابن حجر ثم وجدت في تاريخ المدينة لابن النجار زيادة إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، ولذا سميت اسطوانة المهاجرين. وهذا كما قلنا يخصص حديث توطين الرجل لنفسه مكان في المسجد. من باب الفائدة الزائدة وجدت السفاريني شارح ثلاثيات مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني صفحة 783، والذي بين يدي كتابي القول المبين في أخطاء المصلين. أنا أقرأ القول المبين في أخطاء المصلين، نقلت في هامشه صفحة 76 عن السفاريني فائدة يرحل إليها. يقول السفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد أنه عندما حج في عام 1148 هجري، يعني من قريب، يقول قصد الصلاة عند هذه الاسطوانة. يقول فوجد عليها محرابا، كان عندها مصحف، ثم أصبح في العصور المتأخرة وضعوا عند هذه الاسطوانة محرابا لتعرف ليصلي الناس عندها، ليزيدها ذلك وضوحا وإرابة، غير أنهم أخروه عما كان قليلا. فسأل الشيخ محمد حياة السندي، وكان شيخ المدينة في الحديث، شيخ محمد حياة السندي رحمه الله، عن ذلك، فقال اعلم أنهم أخروا البنيان عن هيئته ليكون خط المصلي أن يكون جبهته في موضع قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى، يعني بنوا هذا المكان حتى يسجد المصلي يسجد في المكان الذي كان يقف مكان قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ في تفصيلها حتى قال رحمه الله، ختم سفريني كلامه قال فحصل لنا بذلك من الحبور والسرور ما لا يدخل تحت عبارة ولا تشرحه إشارة. فالتفصيل في إيراد مكان تلك الأسطوانة في شرح ثلاثيات المسلمين. خلاصة أن المعنى المتضمن لكثرة الصلاة في هذه البقعة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن نحن لا ننكره، وإنما نجعله لازم، معنى أن يكون هذا المكان هو إيش؟ أن يكون هذا المكان هو روضة من رياض الجنة، سواء قلنا في الحال في الابتداء أنها قطعة فلما انفصلت عن الجنة لم تعطى حكمها، وهذا أحسن رد على ابن حزم، أو أنها بقيت من الدنيا، إلا أن لله فيها سر، ومن سره فيها أن جعله في تلك الناقة المأمورة التي تبرق في ذاك المكان ليكون مسجدا، ثم تحصل هذه المكان هذا القطعة في المآل تصبح مثل جيحون وسيحون ومثل النيل والفرات، فتكون في المآل فيها قطعة من قطع الجنة. بعض أهل الرفض، معول على أهل الرفض مرة أخرى، بعض أهل الرفض احتجوا بمثل هذا الحديث على أمر فيه باطل، وممن تصدى للباطل الذي فيه عمر، ولما رأوا عمر الذي قد تصدى لم يأبه به كعادتهم، فقالوا أجوبة هي معروفة عندهم زهدتهم في العبادة. زهدتهم في العبادة في هذا المسجد. قبل أن أبدأ بالرد أذكر هذا الأصل، أذكر هذا الأصل وهو: هل فضل المسجد النبوي بتوسعاته التي لحقت به كفضله في تلك المساحة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسجد النبوي قديما كان هو الروضة، كل المسجد كان بين المنبر وبين البيت. المدينة النبوية قديما كانت هي المسجد اليوم. المدينة النبوية قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي اليوم المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن في الجبان في الصحراء في طرف المدينة في البقيع، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في الجبانة في طرف المدينة، مصلى العيد من الجهة المقابلة للبقيع. واليوم مصلى العيد مع البقيع هم بجانبا المسجد النبوي، بمعنى أن المسجد النبوي اليوم يشمل المدينة قديما بدكاكينها وأسواقها وبيوتها. وفي مسجد النبوي بن العمران ما الله به عليم، وإخواننا المتخصصين في الهندسة يقولون لا يوجد عمران على وجه الأرض مثل العمران الموجود في المسجد النبوي، وهذا يشير إلى حديث أحمد الصحيح: عمران مسجدي خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب مسجدي. لكن شاهد أن هذه التوسعات الكثيرة الموجودة في المسجد النبوي هل يشملها الفضل أم أن الفضل خاص؟ مسألة تحتاج من النظر. أما إن قلنا أجر العمل فأجر ما قارب الشيء يعطى حكمه سواء في الحرم المدني أو الحرم المكي، وأما إن قلنا أنها قطعة من الجنة فهذا غيب لا نثبته إلا بالتحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حدد من إلى، من بيته إلى منبره، فما بعد ذلك وإن دخل في المسجد فلا نستطيع أن نقول إنه من الجنة، لكن نحن نعطيه حكم المسجد من حيث فضل الصلاة ومن حيث الاعتكاف ومن جميع حيثيات أحكام العبادات تعطى الحكم نفسه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أثر لعمر، وأثر عمر يقول فيه: لو مد المسجد النبوي إلى ذي الحليفة لكان منه. إيش إلى ذي الحليفة؟ أين ذو الحليفة الآن؟ يعني أبر علي ذو الحليفة الميقات. ولا تستبعد بعد عقود يصبح المسجد النبوي أبر علي، ما تستبعد. يقول عمر: لو مد المسجد النبوي إلى ذي الحليفة لكان منه. وفي رواية في لفظ: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة، حتى بلغ البقيع، لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه الله تعالى بعامر. سيعمر المسجد، الله يأتيه بالزوار، وهذا حال المسجد الآن. ويشهد له عمل السلف، فقد زاد عمر وزاد عثمان في جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة، وكان الصحابة وراءه في الصف الأول، وكانوا حريصين رضوان الله تعالى عليهم في الصف على الصف الأول، وما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم فيفوتهم فجر فيفوتهم فضل الصف الأول. فدل ذلك على أن الزيادات التي تلحق بالمسجد النبوي إنما تعطى حكمه اليوم. الذين يصلون في الصفوف الأول من المسجد النبوي خلف الإمام إنما يصلون في الزيادات التي لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت فضل الصلاة في هذه الزيادات، ولكننا لا نثبت لها ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من أن ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة. لشيخ الإسلام في الرد على الأخنائي، وهو واحد من الصوفية الغلاة، رد عليه بكلام بديع فقال رحمه الله: قد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد، تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيها. إذن يجوز أن نوسع الإيش؟ المطاف. وما تدري لعل يوم من الأيام يأتون بسلم كهربائي أو شاط كهربائي والناس توقف عليه وتطوف حول الكعبة، ما تدري، ويكون هذا في خارج المطاف، وهذا سيعمل ضجة كبيرة كما فعل كما عمل المسعى، زيادة المسعى. والآن شيخ الإسلام يعطينا الحكم، منذ الآن شيخ الإسلام يعطينا الحكم. العلماء الربانيين علماء أهل السنة الذين يصدقون بالدليل عندهم ميزة تخالف غيرهم من المقلدين، عندهم بصيرة ويقررون أحكاما تسبق أوقاتهم. الذي يستضيق بالدليل وببركة الدليل لكلامه ميزة لا توجد عند غيره من المقلدين. الله عز وجل يلقي على يلقي في روعه وفي فهمه أحكاما يقولها تسبق زمانه والناس ينتفعون بها. كلمة أربع كلمات، لكن هذه الأربع كلمات لها من القيمة ما الله به عليم. يقول: والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، يريد المسجد النبوي. وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده ويؤمرون بذلك. ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فإن كليهما ما زاد من قبله المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك كان مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع. وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء يصلون في غير مسجده. وما بلغني عن أحد من السلف خلاف ذلك، لكني رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء. انتهى كلامه من كتابه الرد على الأخنائي صفحة 125. نعود للحديث لتبقى لنا بقية منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بريء على حوضي. نحن نؤمن بالحوض، والحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن وأبيض وأحلى من العسل، يشرب الإنسان منه من كيزان، أواني شرب كيزان كما ثبت في الصحيحين، وعدد الكيزان كعدد نجوم السماء. وفي الحديث الصحيح الذي ورد عن جب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض رواية الحديث، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ثم قال: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وترع الجنة المراد بها الحوض، ترع الجنة المراد بها الحوض، كما هو في حديث أبي هريرة هاهنا. والحديث على ظاهره، والحديث على ظاهره وأنه من ترع الجنة، لكن يا ترى يمكن أن يقال هل المنبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، هل المنبر هو عين المنبر أم المراد المنبر عينا أم يراد المنبر جنسا؟ يعني يوم القيامة يكون الناس على منابر، على منابر من نور يوم القيامة، والأنبياء والشهداء والمتآخين في الله يأتون يوم القيامة يجلسون على منابر، فالجنة فيها منابر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، هل المراد عين المنبر الذي هو وجه الدنيا، أم المراد أنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم منبر كما يكون للشهداء كما يكون للأنبياء وما شابه؟ ربط الحديث في السياق ما بين بيتي إلى منبري يشير أن المراد عين المنبر وليس المراد جنس المنبر. فالذي يحيي هذه الأبدان بعد أن ترم ويبعثها الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك، فلا يبعد أن يكون عين المنبر هو الأشارة والعلامة التي تدل الأهل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الاستجابة الذين اتبعوا سنته، لا أقول أمة الدعوة ولا أقول عموم أمة الاستجابة، لأن عموم أمة الاستجابة الذين غيروا وبدلوا وابتدعوا لما يأتون على الحوض، النبي يقول الملائكة تطردهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل ويستفسر تقول الملائكة إنهم غيروا وبدلوا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. وهذا الحديث مر بنا في كتاب الفتن وفصلناه، فلا داعي لإعادة. لكن المراد أن يكون وجود المنبر على الحوض إشارة إلى أن يكون معلما لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنت في المحشر يوم القيامة قبل دخول الجنة وأردت أن تعرف، أردت أن تعرف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى إيش، ابحث عن المنبر، المنبر علامة، المنبر علامة، تعلم، تعلم. إذا كنت هناك تريد أن ترد الحوض، فحتى ترد الحوض ينبغي أن يكون المنبر عليه، أن يكون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الحوض. فالمراد المنبر الحقيقي، وليس المراد أنه يصنع منبر جديد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له ذاك المنبر كما تكون سائر المنابر، أو أن يقول أن يقال إن ملازم إن ملازمة منبر النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس حوله وعنده وكثر ذكر الله يوصل إلى طاعة الله. هذا القول كالقول الأول الذي زيفناه والذي حاول أن يدافع عنه جاهدا ابن حزم. فلو قلنا إن منبري على حوضي على حد فهم ابن حزم رحمه الله، ماذا يكون المعنى؟ أن من لازم منبره وجلس حوله وبقيت القرآن ويذكر في هذا المكان، فهذا الإنسان هو الذي يدل على هذا المنبر، والأمر ليس كذلك، إنما هو المنبر الحقيقي. ولذا قال الإمام القرطبي أبو العباس شيخ الإمام المفسر، بعض الإخوة طلبة العلم لا يميزون بين القرطبي والقرطبي، القرطبي الذي ينقل عنه ابن حجر من شرعه على صحيح مسلم المسمى المفهم شرح صحيح مسلم هو شيخ الإمام القرطبي المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن. يقول القرطبي المحدث شارح كتابه إشارة صحيح مسلم المسمى بالمفهم، يقول والأولى التمسك بالظاهر، فقد جاء في الصحيح أن هناك أعني في أرض المحشر أقواما على منابر تشريفا لهم وتعظيما، كما إن المقسطين أي العادلين على منابر من نور يوم القيامة، وإذا كان ذلك في أئمة العدل فأحرى الأنبياء، وإذا كان ذلك للأنبياء فأحرى وأولى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون منبره بعينه. إذن المنبر ليس المنبر جنسا، وإنما المنبر عينا، وإنما المراد بقوله ومنبري هذا اصطلاح مفهوم، لما يقال منبر النبي صلى الله عليه وسلم فالذهن لا ينصرف إلا إلى شيء معين بصفة معينة بشيء معين، فيقول فيكون منبره بعينه ويزاد فيه ويعظم ويرفع وينور على قدر منزلته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون لأحد في ذلك اليوم منبر أرفع من منبره صلى الله عليه وسلم، إذ ليس يوم القيامة أفضل منه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى المواطن الثلاثة المتبقية من تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث. قلنا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في أربعة مواطن، ولم نذكر إلا موطنا واحدا، والموطن الذي معنا هو الثاني، وبقي الموطن الثاني بوب عليه بقوله باب فضائل الكتاب، وضعه في كتاب فضائل المدينة، وذكره تحت رقم 1888، وقال باب منه. وأرجو أن تتأملوا، البخاري لو أردنا لو أن سائلا سأل فقال يا ترى البخاري أقرب إلى مذهب ابن حزم ولا مذهب ابن حجر؟ طبعا الكلام غلط، سؤالي غلط. ليش سؤالي غلط؟ ابن حزم قبل البخاري، قبل ابن حزم وقبل ابن حجر.
صحيح
صحيح، البخاري قبل ابن حجر قبل حزم. طب نعيد السؤال ونصوبه، أيهما أقرب لمذهب البخاري، ابن حزم أم ابن حجر؟ أيهما أقرب لمذهب البخاري؟ لما وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب فضائل المدينة وقال باب من أبواب المدينة، إذن الفضل لذات البقعة وليس الفضل للعبادة التي عندها، فيكون ابن حجر حام حول نصرة مذهب البخاري، ويكون البخاري أقرب كلامه من أقرب توجيهه من توجيه القول الآخر. ثم ذكره في كتاب الرقاق بتحت حديث رقم 6588، وبوب عليه بقوله باب في الحوض. فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على صدق معتقد أهل السنة في أن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضا، وقد جمع حديث الحوض جمع من أهل العلم، وأفردها بقي بن مخلد في جزء لله الحمد والمنة ظفرنا به وهو مطبوع، وفاتته بعض الأحاديث، وجاء ابن بشكوال وذيل على الأحاديث التي فاتت بقي بن مخلد، فألف كتابا سماه ما فات بقي بن مخلد، وطبع ما فات بقي مع جزء بقي في كتاب واحد جزء في الحوض. فنحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض، فوضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الرقاق باب في الحوض، فهذا الحديث يدل على الحوض. وأما الموطن الأخير الذي نحن بصدد شرحه الذي ذكره الإمام البخاري فيما بين أيدينا برقم 7335، وبوب عليه بقوله باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. قال ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. المنبر نحن نعتقد أن المنبر الموجود اليوم هو المنبر ومحل المنبر، وأن القبر هو محل البيت، وأن إيماننا إيمان عملي وليس إيمانا تصوريا نظريا، وأن محمدا الذي نؤمن به هو محمد القرشي العربي، والمحمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة للمدينة إيماننا إيمان عملي يسقط على أفراد بمواصفات ولهم أشياء. فما دام أن هذه الأماكن محفوظة توارثها الناس جيلا بعد جيل فهي لن تندثر، فإن الدين باقٍ، وإن المجال للاعتصام بالكتاب والسنة حاصل، لأن هذه الأماكن هي وردت تلقاها الناس جيلا عن جيل، فنحن نعلم ديننا بيقين وبتواتر، ولا يلوم لنا أن نشك قيل أمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعربي، بل من آمن برجل اسمه محمد ولكنه لم يعرف تفصيل هذا النبي ولم يعرف حال هذا النبي فهو في حقيقة أمره لم يؤمن بالنبي المعهود. فليس المطلوب منا شرعا حتى يصح إيماننا أن نؤمن بأي شخص أيا كان بأي مواصفات، بل حتى يصح إيماننا لابد أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى التفصيل الذي جاء فيه جيل بعد جيل. ولذا الله ذكر لنا في كتابه أحوال أهل الجاهلية في كثير من آيات، أحوال العرب في إشارات كثيرة. قبل ما تقرأ كتب السيرة في سيرة ابن هشام اقرأ أحوال العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين دين عمل، دين يخص أقوام معينين، ودين يخص شخصا معينا وله مواصفات معينة. فالواجب علينا كما أننا نحدد محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه البينات التي تواترت بين الناس، وكما أننا نعلم الأماكن التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر والقبر وما شابه، فكذلك يجب علينا أن نتلقى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وألا نتشكك، وعلينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبادة واحدة، فالذي يشكك في السنة هو في حقيقة أمره يشكك في القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مضطر إخواني لرفع الدرس وتأجيله بسبب سفر من العمرة، سأكون الثلاثاء القادم في مكة إن شاء الله. وعادتي في دروسي التي مشيت عليها أن أبدأ دروسي في شوال وأختمها في شعبان، فأنا مضطر لتأجيل دروسي إلى ما بعد رمضان، إلى شوال. سأعود لدرسي هذا في الأسبوع الثاني كالعادة من شوال، سأؤجل درسي إلى الأسبوع الثاني من شوال. في الصيف تأتيه أسفار كثيرة والتزامات، ورمضان شهر عبادة، نسأل الله أن ييسر لي ولكم الخير وما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. فدرسي الخميس في شرح صحيح مسلم قائم، وسأؤجله أيضا بعد هذا الخميس، سأدرس هذا الخميس ثم أؤجله إن شاء الله تعالى. ودرسي في التفسير يبقى ليوم الجمعة، وأختم درس الجمعة وأؤجل درسي إن شاء الله كذلك إلى ما بعد رمضان، إلى الأسبوع الثاني من شوال. فلا يوجد الثلاثاء القادم إلى ما بعد رمضان دروس، لكني إن شاء الله في رمضان سأتعاهد هذا المسجد وغيره لأدرس وأتكلم بعض الكلمات التي تفيد عموم المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفتاح خير ولا شر، وأن ينفع بي وبكم الإسلام والمسلمين. أخ يقول: في الروضة اليوم ازدحام وصعوبة اتخاذ سترة، هل يضاعف أجر الصلاة أو تعظم؟ لو أن رجلا صلى في الروضة صلاة من غير خشوع، وصلى خارجها بصلاة فيها خشوع، أيهما الأفضل؟ لا تنس نفسك من فضل الصلاة في الروضة. لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما يخص ذات العبادة مقدم على ما يخص وقت العبادة أو ما يخص مكان العبادة. يعني الصلاة خارج الروضة بخشوع مقدم على الصلاة داخل الروضة غير خشوع، لكن لا تحرم نفسك أجر الصلاة في هذه الأماكن. هل يتزاور الأموات في القبور؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم. فالأموات يتزاورون فيما بينهم، حسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم. أما علاقتهم معنا في الدنيا فتنتهي بأن يسمعوا قرع لعالنا. الميت كالحي، الحي أول ما يلد يسمع قبل أن يبصر، والميت لما يموت أول ما يموت يشخص بصره. إذا من السنة أن يغمض عيني الميت ويبقى سمعه، ويبقى سمعه حتى يقبر، ويسمع قرع النعال الذين يغادرون قبره. ما بعد هذا تصبح في عالم برزخ لا صلة له في الحياة الدنيا، إلا في كما قال ابن عباس إلا في المنامات. فالإنسان لما ينام تجتمع روحه مع روح الأموات، فمعنى أن ترى ميتا في المنام أن اجتمعت روحك مع روحه، والمنامات فيها حق وباطل. فالمنامات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع: من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس. لكن تجتمع روح الحي مع روح الميت في المنام فقط. أما أن يذهب الإنسان إلى القبر ويشكو له ويتكلم معه وأن يعتقد أنه يسمعه ويبصره، فهذا اعتقاد لا دليل عليه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم أن زيارة القبور حتى يقطع هذا المعتقد. قال: ألا فزوروها؟ ثم فصل زيارتها فقال: فإنها تذكر بالآخرة. فنحن لما نزور القبور نزور لنتذكر لا لنخاطب الأموات. فبعض الناس خصوصا الذين يذهبون لزيارة الأموات في الأعياد يذهبون إليهم لأنهم يعتقدون أن الأموات يسمعون ويرون وما شابه، هذا اعتقاد باطل. والذهاب إلى القبور في أيام الأعياد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أسمعكم تقولون رووا، وأعلم أنها بفتح الواو رووا. ألف عبد الغني المقدسي رسالة لعلي ألحقتها في بعض كتبي اسمها إيضاح ما لدينا في ضبط ما روينا، روينا أو روينا، فيقال روينا ويقال روينا، قر روينا ويقال روينا. قال روينا إذا كان لك إسناد متصل فتقول روينا عن فلان، وإذا لم يكن لك إسناد وإنما بلغك الخبر تقول روينا عن فلان، والأمران صحيحان. ما حقوق الأخوة في الله؟ حقوق الأخوة في الله أن تدعو له في ظهر الغيب، أن تأخذ على يده إن أخطأ، أن تناصره وأن تؤيده إن أصاب، ألا تهجره، تعرف فضله، أن تؤيده على الخير الذي عنده، أن تتواضع لأخيك، أن تؤثره الإثار للأثرة. ومن حقوق الأخوة في الله الحقوق التي أثبتها الشرع: إن مرض عدته، وإن غاب تفقدته. واليوم الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يعيشون عصر كمبيوتر جفة المشاعر، أصبحت المشاعر جافة بين الزوج والزوجة وبين الوالد والأولاد، وأصبح في أزمة في العاطفة. فأصبحنا نرى أحيانا تحت العاطفة تحت الأخوة في الله أصبحنا نرى آفات. بعض الناس يضع حبه في شخص، هذا خطأ. وزع حبك، أعطي إخوانك في الله نصيبهم، أعطي والديك نصيبهم، أعطي أولادك نصيبهم، أعطي زوجتك أو أعطي زوجتك نصيبها، حينئذ تكون تعيش في أمن عاطفي، كما يكون الأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. نحتاج إلى أمن عاطفي. تخيل واحد يعطي كل عاطفته لشخص ثم الشخص هذا يحصل بينه وبينه مشاكل، مصيبة. وعالج هذا الموضوع بتأصيل ابن حزم في كتابه طرق الحمامة: لا تحصر عاطفتك في شخص، ولا تكبت عاطفتك عن شخص، لا تكبت عاطفتك عن أولادك عن بناتك. دائما أنا أقول لإخواني وأحبائي: البنت تنتظر أن تحضنها وأن تقول لها يا حبيبتي. ابنتك تنتظر تحضنها تقول لها يا حبيبتي، وإذا أنت ما قلت لها يا حبيبتي تنتظر من يقول لها يا حبيبتي. البنت لما تحتاج إلى الرجل ليست دلالة على فجورها، هي عندها عاطفة، العاطفة هذه تحتاج أن تخرج. فما أقصى الأب الذي لا يوجد عنده حنان لأولاده؟ الأب يحتاج إلى أن يخرج عاطفته لبناته لأولاده لزوجته. هذه القضايا العاطفية وعدم الجفاف العاطفي هذا باب مهم للشرع عالجه. النبي يقول: أن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. إيش هذا؟ شو صدقة؟ عيش صدقة، عيش على مشاعرها قبل أن تكون صدقة على بطنها. أن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة، صدقة على المشاعر قبل أن تكون صدقة على هذا نوع من تحطيم الجفاف العاطفي. في جفاف عاطفي اليوم بين الأزواج، في جفاف عاطفي بين الوالد والأولاد إلى آخره. هذه لفتات مهمات ينبغي أن ننتبه لها. هنالك من يقول بجواز الأخذ بالحديث الضعيف وضائع الأعمال. أجمع أهل العلم أن الحديث شديد الضعف لا يؤخذ به. أجمع أهل العلم. حصل أول ما سكنت المرج أن صليت خلف إمام وجدت رجل قام درس وبدأ يذكر أحاديث لم تصح ولم تثبت. قل هذا أخي لم يثبت. فقال الحديث الضعيف يؤخذ به فضل عمل. كل جاهل في السنة النبوية لا يعرف السنة ويرد على لسانه الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمطروحة وشديدة الضعف، لما تقول اتق الله يقول لك إيش حديث الأعمال، فضائل الأعمال تؤخذ بالسنة، تؤخذ فضائل الأعمال تؤخذ الأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال. هذا تغطية سوءة، تغطية عين. الأمر الآخر، أهل العلم الذين يقولون إن الحديث الضعيف الذي يؤخذ به في فضائل الأعمال يجب بيان ضعفه، يحرم أن تقوله حتى تبين ضعفه. أين هذا الشرط الثاني؟ الشرط الثالث ألا ينبني عليه عمل مستقل، وإنما يقول قد ثبت بحديث آخر، وإنما فيه بيان أجر زائد. يعني عندنا شيء مشروع، جاءنا حديث ضعيف بين أجر هذا الحديث لعبادة ثابتة في نص، فقال بعض أهل العلم الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، علما أن المذهب المعتبر عند أهل الصنعة الحديثية وعلى رأس ذلك إمامات الدنيا، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، والإمام مسلم بن حسين القشيري أبو الحسين، أصحاب الصحيحين، أعني البخاري ومسلم، مذهبهما الذي نصصا عليه عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيف في ضلال. أهل الصنعة الحديثية يرون عدم الأخذ، ومن قال بالأخذ قوله شكلي لا وزن له، لازم تبين، والضعف لازم يكون يسير، ولازم تكون العبادة ثابتة بحديث صحيح. يعني الكلام شكلي، الخلاف شكلي. اليوم الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون، ويحرم على كل مسلم سواء كان خطيبا أو غير خطيب، سواء كان واعظا أم كان على المنبر، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي قال، من خلال أحكام أهل الصنعة الحديثية. وأختم بحديثين، يقول النبي في أحدهما كما في مقدمة صحيح مسلم: إن الكذب علي ليس كالكذب على أحد، من روى حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال فهو أحد الكاذبين. والحديث المتواتر الذي رواه العشر المبشرين بالجنة، ولا يعرف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه العشر المبشرون بالجنة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يقول قال صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن النبي قد قال عند أهل الحديث، فهذا يتبوأ مقعده في النار. أحاديث كثيرة تجري على الألسنة اليوم لا وجود لها. الخير في وفي أمتي حديث لا أصل له، ابحثوا إلى يوم الدين في كل كتب الدنيا لن تجدوا لهذا الحديث إسنادا. حرام تقول قال صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، حديث لا أصل له، معناه صحيح، معناه صحيح، أخذ من نصوص أخرى. ومثل هذا الحديث كثير دارج على ألسنة الناس، تقال على المنابر، تقال في المجالس، يحصل فيها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بغفلة وجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.